إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله لم يبقى على شهر الله تبارك وتعالى العظيم ولم يبقى على موسم الخيرات إلا ساعات نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه وأن يوفقنا فيه وأن يتقبل منا صالح أعمالنا إنه جواد كريم إخوة الإيمان إذا جاء هذا الشهر المبارك أقبل الناس على ربهم تبارك وتعالى وضاعفوا من اجتهادهم رغبة فيما عند الله جل وعلا وسعيا لإرضائه تبارك وتعالى وهذا شأن الصالحين وديدن المتقين نسأل الله جل في علاه أن نكون منهم وأن نحشر في زمرتهم عباد الله هذا الشهر المبارك هو شهر الإقبال إلى الله تبارك وتعالى لا شهر الغفلة عنه هو شهر الإنفاق في سبيل الله جل وعلا في أوجه الخير كلها لا شهر الإسراف والتبذير وتضييع الأموال لأجل شهوة البطن هو شهر تلاوة القرآن وهو شهر القيام لا شهر الغفلة عن الله جل وعلا والسهر في اللغو والقيل والقال هذا الشهر المبارك الذي فرض الله جل وعلا علينا صيامه الصيام ركن من أركان الإسلام أوجبه الله تبارك وتعالى على كل مسلم على كل مسلم عاقل بالغ مقيم صحيح خال من أي موانع الصيام. أوجب الله جل وعلا هذه العبادة بأمره وبقوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والأمر يقتضي الوجوب. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. صوم رمضان أوجبه الله عز وجل على كل مسلم، إذ أن الكافر لا يجب عليه ولا يلزمه حال كفره، أي لا يلزمه الصيام حال كفره، ولا يلزمه قضاؤه بعد إسلامه، إلا أنه مخاطب بفروع الشريعة كما قرر هذا علماؤنا. ولهذا في هذا الباب الكثير من إخواننا ممن يقيمون في بلاد الكفر أو ممن لا يقيمون لشعائر الدين وزنا، قد يفتحون مطاعمهم وأماكن أكلهم للكافرين أو للسياح زعموا، وهذا محرم لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان، ولأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقول الله تبارك وتعالى، لقول الله عز وجل: قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. والحال عن الكافرين: لم يكونوا من المصلين ولم يكونوا يطعمون المسكين. دل هذا قال أهل العلم على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. يجب الصيام على المسلم العاقل، لأن العقل هو مناط التكليف في شريعة الرحمن تبارك وتعالى. والله جل وعلا لم يكلف عباده بعبادة من العبادات إلا إذا كانوا عقلا، أما المجنون فاقد العقل فإنه غير مكلف ولا مخاطب بهذه الأحكام. ويدخل في هذا من كان في حكمه كالشيخ الكبير الطاعن في السن الذي خرف في آخر عمره والذي لا يعقل ولا يميز، فإن حكمه عند الفقهاء كحكم فاقد العقل، فلا يجب في حقه الصيام، فلا يجب في حقه الصيام، ولا يجب عليه القضاء على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما يجب على من كان بالغا، إذ أن التكاليف شرطها البلوغ، والبلوغ إذا ظهرت إحدى علاماته وهي أن يبلغ الصبي 15 من عمره، أو أن ينبت عانته أو أن يمني أن ينزل منه المني بشهوى. وشرط رابع خاص بالبنات أن تحيض. هذه علامات البلوغ عند الصبية، فإذا بلغ أحدهم أو ظهرت منه هذه العلامات كان بالغا، وجب عليه الصوم كما يجب على غيره من البالغين أو من كبار السن، ويجب الصيام كذلك على المسلم العاقل البالغ القادر، أي القادر على هذه العبادة، لأن الصوم الله جل وعلا علقه بالقدرة، كما أن الحج علقه الله تبارك وتعالى بالاستطاعة، الاستطاعة البدنية أو الاستطاعة المالية. فالصيام لا يجب إلا على القادر عليه، فمن كان مريضا سواء مرضا مزمنا يلازمه دائما ولا يقدر على الصيام معه، أو يجد المشقة الشديدة فيه، فإن الله تبارك وتعالى برحمته ومن يسر شريعته أن رفع على هؤلاء الحرج في هذا الباب، فلا يصومون، يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. وطريقة الإطعام إما بأن يخرج له طعاما يأكله، أو من يكلف من يطعم هؤلاء المساكين عن كل أيام الشهر، أن يطعم مسكينا عن كل يوم أفطره، وإما أن يخرج طعاما وهو كيلو وحوالي 200 غرام من أنواع الحبوب كلها، سواء كان دقيقا أو طعاما أو رزا أو ما إلى ذلك من هذه الأنواع، يعطيها لفقير محتاج يقتات بها ويطعمه بها. أما إذا كان مرضه مرضا عارضا غير مزمن فإنه يفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإنه يفطر ثم إذا شافاه الله جل وعلا بعد ذلك يقضي هذا اليوم، ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة، ولا يوقع نفسه في الضرر كما يفعل الكثير من الناس. والله جل وعلا إنما يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، ولله الحمد والمنة. أن يكون قادرا ثم أن يكون مقيما، أي غير مسافر، لأن المسافر رخص له الإفطار في رمضان، والفقهاء عند هذه المسألة ذكروا حكمين: إما أن يكون الصيام في حقه مكروها، وإما أن يكون مندوبا أي مستحبا. المكروه هو ذلك المسافر الذي يشق عليه الصيام ويجد التعب الشديد في صيامه حين سفره، فهذا قد أرهق نفسه وكلفها ما قد لا تطيق، لأجل هذا وقع في المخالفة، إذ أنه ما أخذ برخصة الله جل وعلا له،
والله تبارك وتعالى كما أخبر سيد العارفين به صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والذي أمر بالعزيمة هو الذي أعطى تلك الرخصة رحمة منه جل وعلا وفضلا. فلا يجب على المسلم أن يتعنت في هذا الباب وأن يرهق نفسه أو يكلفها ما لا تطيق، وفي هذا إضرار بها ووقوع في الوزر عند ربه جل وعلا. ويستحب في حق المسافر حتى يقوى على عبادة ربه تبارك وتعالى في حال سفره وواجب عليه أن يقوى على عبادة ربه جل وعلا، خاصة إذا كان السفر سفر عبادة، يسافر لأداء العمرة ويبقى صائما، وقد يصل إلى تلك البقاع ولا يزال صائما، وقد يحاول أداء العمرة وهو صائم والحر هناك شديد كما تعلمون. فلا هو عبد الله جل وعلا على الوجه المطلوب، ولا هو أراح نفسه، والله جل وعلا قد أباح له ذلك ورخص له فيه. وهذا لا يكون إلا صنيع الجاهلين، بأحكام شريعة رب العالمين. ولهذا وجب علينا أن نبين لإخواننا مثل هذه الأحكام مجملة، لعل الله تبارك وتعالى أن ينفع الجميع بها. يجب الصيام إذن على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم غير مسافر خال من موانع الصيام. وهذا الشرط قال العلماء خاص بالنساء دون الرجال، لأن موانع الصيام ليست إلا لهن، فالمرأة تحيض ويأتيها النفاس، وإذا حاضت أو نفست حرم عليها الصيام، ولو صامت وجب عليها قضاء تلك الأيام. ويجب على المرأة أن تتعلم الأحكام المتعلقة بحيضها ونفاسها. فإذا حاضت المرأة وقت الصيام ولو للحظة بعد بزوغ فجر يوم صيامها فإنه لا يجوز لها أن تصوم ذلك اليوم، ولو صامته وجب عليها القضاء. كما أنه يجب عليها ويصح صومها من اليوم وإن حاضت بعد غروب الشمس بلحظة من الزمان. لما؟ لأن صيامها منوط بطهرها، ولأن الحيض مانع من موانع الصيام، وكذلك النفساء أي المرأة بعد ولادتها إذا بقيت على حال نفاسها فإنه يحرم عليها الصيام. فإذا طهرت بعد ذلك وجب عليها القضاء. هذه هي الأصناف التي أوجب الله تبارك وتعالى الصيام على أصحابها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في شهرنا هذا لنصوم كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام إيمانا واحتسابا. فاحرصوا إخوتي على المحافظة على صيامكم، واجتهدوا في أسباب قبوله عند ربكم، وإياكم أن تضيعوه، إياكم أن تضيعوه بأنواع المنكرات، لا في نهاره ولا في ليله، لقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ولقوله: فداه أبي وأمي، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلا تجعل صيامك عن هذه المفطرات المتعلقة بالبطن والفرج، ثم أنت تنتهك المحرمات بلسانك في غيبة إخوانك أو بالسباب واللعن والشتائم وقول الزور والبهتان إلى غير ذلك من أنواع المحرمات. نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وألسنتنا، وأن يوفقنا لما يرضيه عنا، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يغفر ذنوبنا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، لم يبقى على شهر الله تبارك وتعالى العظيم، ولم يبقى على موسم الخيرات إلا ساعات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه، وأن يوفقنا فيه، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، إنه جواد كريم. إخوة الإيمان، إذا جاء هذا الشهر المبارك أقبل الناس على ربهم تبارك وتعالى، وضاعفوا من اجتهادهم رغبة فيما عند الله جل وعلا، وسعيا لإرضائه تبارك وتعالى، وهذا شأن الصالحين وديدن المتقين. نسأل الله جل في علاه أن نكون منهم، وأن نحشر في زمرتهم. عباد الله، هذا الشهر المبارك هو شهر الإقبال إلى الله تبارك وتعالى، لا شهر الغفلة عنه، هو شهر الإنفاق في سبيل الله جل وعلا في أوجه الخير كلها، لا شهر الإسراف والتبذير وتضييع الأموال لأجل شهوة البطن. هو شهر تلاوة القرآن، وهو شهر القيام، لا شهر الغفلة عن الله جل وعلا والسهر في اللغو والقيل والقال. هذا الشهر المبارك الذي فرض الله جل وعلا علينا صيامه، الصيام ركن من أركان الإسلام، أوجبه الله تبارك وتعالى على كل مسلم، على كل مسلم عاقل بالغ مقيم صحيح خال من أي موانع الصيام. أوجب الله جل وعلا هذه العبادة بأمره وبقوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وبقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والأمر يقتضي الوجوب. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. صوم رمضان أوجبه الله عز وجل على كل مسلم، إذ أن الكافر لا يجب عليه ولا يلزمه حال كفره، أي لا يلزمه الصيام حال كفره، ولا يلزمه قضاؤه بعد إسلامه، إلا أنه مخاطب بفروع الشريعة كما قرر هذا علماؤنا. ولهذا في هذا الباب الكثير من إخواننا ممن يقيمون في بلاد الكفر، أو ممن لا يقيمون لشعائر الدين وزنا، قد يفتحون مطاعمهم
وأماكن أكلهم للكافرين أو للسياح زعموا، وهذا محرم لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان، ولأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقول الله تبارك وتعالى، لقول الله عز وجل قال ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. والحال عن الكافرين لم يكونوا من المصلين ولم يكونوا يطعمون المسكين، دل هذا قال أهل العلم على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. يجب الصيام على المسلم العاقل، لأن العقل هو مناط التكليف في شريعة الرحمن تبارك وتعالى. والله جل وعلا لم يكلف عباده بعبادة من العبادات إلا إذا كانوا عقلا، أما المجنون فاقد العقل فإنه غير مكلف ولا مخاطب بهذه الأحكام. ويدخل في هذا من كان في حكمه كالشيخ الكبير الطاعن في السن الذي خرف في آخر عمره والذي لا يعقل ولا يميز، فإن حكمه عند الفقهاء كحكم فاقد العقل، فلا يجب في حقه الصيام، فلا يجب في حقه الصيام، ولا يجب عليه القضاء على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما يجب على من كان بالغا، إذ أن التكاليف شرطها البلوغ، والبلوغ إذا ظهرت إحدى علاماته وهي أن يبلغ الصبي 15 من عمره، أو أن ينبت عانته، أو أن يمني أن ينزل منه المني بشهوى. وشرط رابع خاص بالبنات أن تحيض، هذه علامات البلوغ عند الصبية، فإذا بلغ أحدهم أو ظهرت منه هذه العلامات كان بالغا، وجب عليه الصوم كما يجب على غيره من البالغين أو من كبار السن. ويجب الصيام كذلك على المسلم العاقل البالغ القادر، أي القادر على هذه العبادة، لأن الصوم الله جل وعلا علقه بالقدرة، كما أن الحج علقه الله تبارك وتعالى بالاستطاعة، الاستطاعة البدنية أو الاستطاعة المالية. فالصيام لا يجب إلا على القادر عليه، فمن كان مريضا سواء مرضا مزمنا يلازمه دائما ولا يقدر على الصيام معه، أو يجد المشقة الشديدة فيه، فإن الله تبارك وتعالى برحمته ومن يسر شريعته أن رفع على هؤلاء الحرج في هذا الباب، فلا يصومون، يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. وطريقة الإطعام إما بأن يخرج له طعاما يأكله، أو من يكلف من يطعم هؤلاء المساكين، عن كل أيام الشهر أن يطعم مسكينا عن كل يوم أفطره، وإما أن يخرج طعاما وهو كيلو وحوالي 200 غرام من أنواع الحبوب كلها، سواء كان دقيقا أو طعاما أو رزا أو ما إلى ذلك من هذه الأنواع، يعطيها لفقير محتاج يقتات بها ويطعمه بها. أما إذا كان مرضه مرضا عارضا غير مزمن فإنه يفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإنه يفطر ثم إذا شافاه الله جل وعلا بعد ذلك يقضي هذا اليوم، ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة ولا يوقع نفسه في الضرر كما يفعل الكثير من الناس. والله جل وعلا إنما يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، ولله الحمد والمنة. أن يكون قادرا ثم أن يكون مقيما، أي غير مسافر، لأن المسافر رخص له الإفطار في رمضان، رخص له الإفطار في رمضان. والفقهاء عند هذه المسألة ذكروا حكمين: إما أن يكون الصيام في حقه مكروها، وإما أن يكون مندوبا أي مستحبا. المكروه هو ذلك المسافر الذي يشق عليه الصيام ويجد التعب الشديد في صيامه حين سفره، فهذا قد أرهق نفسه وكلفها ما قد لا تطيق، لأجل هذا وقع في المخالفة، إذ أنه ما أخذ برخصة الله جل وعلا له. والله تبارك وتعالى كما أخبر سيد العارفين به صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والذي أمر بالعزيمة هو الذي أعطى تلك الرخصة رحمة منه جل وعلا وفضلا. فلا يجب على المسلم أن يتعنت في هذا الباب، وأن يرهق نفسه أو يكلفها ما لا تطيق، وفي هذا إضرار بها ووقوع في الوزر عند ربه جل وعلا. ويستحب في حق المسافر حتى يقوى على عبادة ربه تبارك وتعالى في حال سفره، وواجب عليه أن يقوى على عبادة ربه جل وعلا، خاصة إذا كان السفر سفر عبادة، يسافر لأداء العمرة ويبقى صائما، وقد يصل إلى تلك البقاع ولا يزال صائما، وقد يحاول أداء العمرة وهو صائم، والحر هناك شديد كما تعلمون، فلا هو عبد الله جل وعلا على الوجه المطلوب، ولا هو أراح نفسه، والله جل وعلا قد أباح له ذلك ورخص له فيه. وهذا لا يكون إلا صنيع الجاهلين بأحكام شريعة رب العالمين. ولهذا وجب علينا أن نبين لإخواننا مثل هذه الأحكام مجملة، لعل الله تبارك وتعالى أن ينفع الجميع بها. يجب الصيام إذن على كل مسلم، عاقل بالغ، قادر مقيم غير مسافر، خال من موانع الصيام. وهذا الشرط قال العلماء خاص بالنساء دون الرجال، لأن موانع الصيام ليست إلا لهن، فالمرأة تحيض ويأتيها النفاس، وإذا حاضت أو نفست حرم عليها الصيام، ولو صامت وجب عليها قضاء تلك الأيام. ويجب على المرأة أن تتعلم الأحكام المتعلقة بحيضها ونفاسها. فإذا حاضت المرأة وقت الصيام ولو للحظة بعد بزوغ فجر يوم صيامها، فإنه لا يجوز لها أن تصوم ذلك اليوم، ولو صامته وجب عليها القضاء. كما أنه يجب عليها ويصح صومها من اليوم وإن حاضت بعد غروب الشمس بلحظة من الزمان. لما؟ لأن صيامها منوط بطهرها، ولأن الحيض مانع من موانع الصيام. وكذلك النفساء، أي المرأة بعد ولادتها إذا بقيت على حال نفاسها فإنه يحرم عليها الصيام. فإذا طهرت بعد ذلك وجب عليها القضاء. هذه هي الأصناف التي أوجب الله تبارك وتعالى الصيام على أصحابها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في شهرنا هذا لنصوم كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام إيمانا واحتسابا. فاحرصوا إخوتي على المحافظة على صيامكم، واجتهدوا في أسباب قبوله عند ربكم، وإياكم أن تضيعوه، إياكم أن تضيعوه بأنواع المنكرات، لا في نهاره ولا في ليله، لقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ولقوله: فداه أبي وأمي، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلا تجعل صيامك عن هذه المفطرات المتعلقة بالبطن والفرج، ثم أنت تنتهك المحرمات بلسانك في غيبة إخوانك أو بالسباب واللعن والشتائم وقول الزور والبهتان إلى غير ذلك من أنواع المحرمات. نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وألسنتنا وأن يوفقنا لما يرضيه عنا وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن يغفر ذنوبنا إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.